طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات، كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صافقات.
السلام عليكم ورحمة الله. يثور جدل بين فينة وأخرى حول مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي ومدى إمكانية تقديمه كحل للأزمات الاقتصادية، حيث يعتبر التمويل جزءاً أساسياً في حياة الأفراد والمجتمعات، فهو الوسيلة الأكثر شيوعاً لشراء المنازل أو السيارات، فضلاً عن تمويل المشروعات التجارية وتعزيز الاستثمار، مما يعود بعوائد على الجهات التمويلية. بينما توجد آراء تدعو إلى الالتزام الكامل بالتمويل الإسلامي، هناك آراء أخرى تنفي أصلاً وجود نظرية إسلامية متكاملة في هذا المجال، وترجع الأمر إلى مجرد تبني المفاهيم الغربية التي يعتمد عليها التمويل التقليدي، مع إلباسها طابعاً إسلامياً ليتم تحويل القرض إلى مرابحة والفائدة إلى أرباح. فهل يوجد بالفعل تمويل إسلامي بمعناه الصحيح؟ وما الدعائم الأساسية التي يستند عليها التمويل الإسلامي؟ تابعونا للإجابة على هذه التساؤلات وتوضيح الحقائق حول التمويل في الاقتصاد الإسلامي. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات، ويسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سدده الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا بك دكتور علي. يا مرحبا.
يقدم الاقتصاد الإسلامي حلولا مبتكرة لتمويل المشروعات والأفراد من خلال أدوات مالية منضبطة بضوابط الشرع. قبل أن نتعرض لهذه الأدوات المالية الاقتصادية الإسلامية، نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا، هل يوجد فعلا اقتصاد إسلامي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نعم، يوجد اقتصاد إسلامي منذ بدأت الدولة الإسلامية، فكل معاملة تجارية أو مالية منضبطة بقواعد القرآن والسنة فهي اقتصاد إسلامي.
تمام.
فحينما هاجر الصحابة رضي الله عنهم والتقوا بالأنصار، فرحب بهم الأنصار وقال الأنصار: نريد أن نقسم لكم ديارنا وبيوتنا، فرفضوا. قال المهاجرون للأنصار: نحن نكفوكم المؤنة، أي أن المشاركة الإسلامية ستتم بين المهاجرين والأنصار. الأنصار يملكون أرضا فيها نخل،
تمام،
فيأتي المهاجرون ويقومون على هذا النخيل بالري والرعاية والعناية ونحو ذلك، وما أثمر النخيل على ما شرطاه بالنصف، بالربع، بالثلث، وهكذا. هذا نوع من أنواع الاقتصاد الإسلامي والمشاركة الفعالة بين المهاجرين والأنصار في بداية الدولة الإسلامية. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حينما كان ذا خبرة في التجارة، لما نزل وهاجر من مكة إلى المدينة عرضوا عليه أموالا رفض، قال دلوني على السوق.
دلوني على السوق، نعم.
فدلوه على السوق، فنزل يشتري ويبيع ويربح. يشتري بالذمة، الناس يعرفونه رجل صادق، فيقول بعني جملك هذا بكم، هذا الجمل مثلا يسومه هذا الجمل بمثلا 100 دينار، فيأخذه ويمشي في السوق يعرض الجمل للبيع، فيقول هذا 1005 1010 دينار، فيبيعه هذا الجمل ويأخذ 1010، يعطي صاحب الجمل 1000 وقد ربح 10 دنانير. وهكذا حتى صار من أغنياء الصحابة رضي الله عنه. هذا نوع من أنواع الاقتصاد الإسلامي.
الإسلام يدعو إلى العمل والإنتاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي؟
التمويل التقليدي قائم على الإقراض والقرض والتجارة في الأموال والديون والنقود واعتمادات وتحويلات ونحو ذلك. التمويل الإسلامي قائم على الاقتصاد الحقيقي، فيقوم على المرابحة والاستصناع والمشاركة والمضاربة ونحو ذلك من أنواع العمل الحقيقي. فإذا نظرت إلى تأثير كلا التمويلين في المجتمع تجد أن التمويل التقليدي يسبب التضخم ويعود بالضرر على المجتمع. لماذا؟ لأن البنك التقليدي يقول أعطيني مالك أستثمره لك، فتعطيه مليونا يقول سأعطي لك في نهاية العام 1,015,000 مثلا، أو 1,150,000 بنسبة 15%. ثم يأتي إنسان للبنك التقليدي يقول اعطني مالا أريد أن أعمل مشروعا، فيعطيه هذا المليون 20%، ويأخذ هو 5%، هي الفارق. السؤال الآن، ما الذي حدث في هذه المعاملة؟ هذا الإنسان الذي أخذ مليونا وسيسدد فائدة 20% واشترى سلعة سيضع عليها 20%، ثم يضع عليها أيضا ما سيربحه وإنفاقاته ومصاريفه نحو ذلك، ويبيع السلعة للمستثمر غالية الثمن، فتسببت البنوك في رفع الأسعار وزيادة التضخم. وهناك مسألة أحب أن أنبه عليها في البنوك التقليدية، أن بعض الناس مثلا يقول اشتريت شقة من البنك عن طريق البنك، يعني البنك الذي موله، بنسبة 5% فقط على 20 سنة، ويأتي سعيدا وفرحا ويظن أنه أخذها بنسبة 5%. لا، أنت أخذتها بنسبة ربوية 100%.
كيف
ذلك؟ اشترى الشقة بمليون، سيدفع على المليون في السنة الأولى 5% على المليون، ويكون قد سدد 100,000 أو سدد 50,000، ثم في العام الباقي العام الذي بعده باقي على 950 سيدفع 5%، يبقى دفع 10%، وفي العام الذي بعده 5% 15%، وهكذا في 20 سنة. في 5% بكم؟ ب100%. فالحقيقي الناس لا تحسبها حسابا حقيقيا، يقول يا مليون بخمسة بالمئة يعني سأدفع في النهاية 1,005,000. لا، لأنت تدفع 2 مليون 100%، لأن كل سنة 5 والسنة اللي بعدها 5 والسنة اللي بعدها 5 والسنة اللي بعدها 5، فقد وصلت إلى نسبة متضخمة. وهذا قول الله عز وجل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة.
بارك الله فيكم.
أما التمويل الإسلامي،
نعم،
يختلف تماما. فالتمويل الإسلامي تأتي وتقول اعطني مالا وسأعطيك بزيادة، يقول لا، هذا ربا وأنا لا أتعامل بالربا. لماذا تريد المال؟ أريد المال لكي أعمل مشروعا أشاركك في المشروع، لكي أبني مصنع أشاركك في المصنع، لكي أشتري شيئا سأشتريه وأبيعه لك تقسيطا. إذن التمويل الإسلامي قائم على الاقتصاد الفعال الذي يشارك في المجتمع. إذا أنشأ مصنعا أو اشترى شقة أو شارك في شيء من المشروعات، فإنه سيقوم عدد من الناس يعملون في هذا المشروع. إذن هو نهض بالمجتمع اقتصاديا، وهؤلاء الذين كانوا يعني ينعانون من البطالة قد اشتغلوا بسبب هذا المشروع الذي أقامه البنك الإسلامي له.
تمام، جزاكم الله خيرا على هذا التفريق الدقيق، بارك الله فيكم. ننتقل إلى أمور تطبيقية في الواقع. لو أن طبيبا أراد أن يجهز عيادته بأجهزة غالية الثمن، فهل هناك طريقة تمويلية إسلامية لهذا الطبيب؟
نعم، يستطيع الطبيب أن يذهب إلى بنك من البنوك الإسلامية ويقول أنا أريد أجهزة كذا وكذا وكذا عن طريق المرابحة، فيأتي البنك وينظر في هذه الأجهزة.
المرابحة صيغة تمويلية إسلامية؟
نعم، المرابحة صيغة تمويلية إسلامية في البنوك الإسلامية.
تمام.
طريقتها أنه سيشتري له هذه الأجهزة التي يريدها نقدا مثلا بمليون.
تمام.
ويبيعها له على 10 سنوات مثلا أو 5 سنوات أو 3 سنوات على حسب ما يحدد بـ1,100,000. فالطبيب يأتي بهذه الأجهزة ويعمل ويربح ويسدد كل شهر قسطا حتى يسدد ثمنها كلها، ويكون بفضل الله تبارك وتعالى قد أنشأ عيادته بطريقة حلال ولم يتلوث بالربا.
تمام، بارك الله فيكم. يعني هذا فيه إنتاج وشراء وبيع حقيقي، بخلاف التمويل التقليدي الذي يعطيه مالا ويشترط عليه زيادة.
نعم.
تمام. لو أن رجلا يمتلك قطعة أرض ويريد أن يشاركه أحد، هو عنده الأرض ويريد تمويلا لهذا الأمر، هل هناك صيغة إسلامية لذلك؟
نعم، هذا الإنسان الذي عنده أرض ويريد أن يدفع إنسان له مالا ليشاركه في هذه الأرض، لا مانع أن يدخل البنك الإسلامي معه على سبيل الشراكة. هذه الأرض التي يمتلكها يريد أن يبنيها بيتا مثلا، فيدخل البنك ويحسب بناء هذا البيت ويقول هذا البيت سيكلف البنك مثلا 500,000، والبنك سيأتي بالبنائين والمهندسين ويبني البيت كاملا ويأخذ تعبه وماله الذي أنفقه، فسيسلم لك البيت على الصفات التي اتفقتما عليها بـ700,000، وتسدد هذه الـ700,000 مثلا على 7 سنوات، فيكون الإنسان قد ربح البيت الذي يريد أن يبنيه بعدة أطباق كما يتفقان، ثم يسدده على أقساط متتابعة ولا يشترط عليه زيادة ربوية.
من محاسن الشريعة التمويل بالسلم، هذا المصطلح نريد أن نتعرف عليه، ما هو التمويل بالسلم وكيف يكون؟
التمويل بالسلم بدأ مع بداية الإسلام.
تمام.
لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون بمعاملة السلم. كيف؟ يأتي صاحب الحقل حديقة من التمر وهو يريد أن ينفق عليها ويريد أن ينفق على أولاده، والتمر لن يثمر إلا بعد 3 أشهر، فيذهب إلى التجار ويقول أبيع لك تمرا مثلا أبيع لك 3 أطنان من التمر، يقول الطن بـ1,000 دينار، أعطيك 3,000 دينار ولي 3 أطنان من التمر تسلمها لي بعد 3 أشهر.
تمام.
لكنهم كانوا يختلفون، فيأتي في تسليم التمر يقول لا تمرك صغير أنا أريد التمر الكبير، تمرك كذا يقول لا هذا هو التمر الذي اتفقنا عليه. فضبط لهم النبي صلى الله عليه وسلم السلم بضوابط معينة. أول شيء تحديد الثمن في مجلس العقد، يقول له مثلا هذا التمر الطن بكم؟ بألف دينار، اتفقنا على ألف دينار. لو جاء في وقت التسليم وارتفع سعره أو نزل سعره قد اتفقنا على ألف دينار، هذا رزق ساقه الله إلى أحدكم. ثانيا الجنس تمرا وليس أرزا ولا قمحا، اتفقوا عليه طن تمر. النوع أنواع التمر، هل تمر سكري أم تمر برني أم تمر كذا أكذا، نوع معين معروف لدى البائع والمشتري حتى لا يختلفان. الشرط الرابع أن يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد، يعني يدفع ثمن الثلاثة أطنان كاملة، لا يقول خذ نصف الثمن وعند الاستلام أخذ النصف، لا لا يسمى سلام، لابد من دفع الثمن كاملا في مجلس العقد ليستفيد منه البائع، لأن البائع الذي باع التمر محتاج إلى المال وهو صاحب المزرعة. الشرط الخامس أن يحدد الوقت الذي سيسلمه فيه، سيسلمه فيه بمعنى أنه يقول له سأسلمك بعد ثلاثة أشهر، إذن يكون التسليم في هذا الوقت حتى لا يختلفان.
ألا يعتبر هذا السلم بيعا للمعدوم؟
هذا لا يسمى ببيع المعدوم. لماذا؟ لأنه لا يقول له أشترط أن تعطيني من مزرعتك هذه،
له في الذمة.
أيوة. نعم، وإنما يقول أنا لي عندك ثلاثة أطنان من القمح أو من التمر بصفات معينة، هذه الصفات سواء جئت من مزرعتك أو من أي مزرعة فالمهم أن تسلمني. حتى قال بعضهم وكنا نسلف في الشام هل كنتم تسألونهم عن أراضيهم أفيها تمر؟ قال ما كنا نسأله، أي أنك حتى لو اشتريت لي من السوق وعطيتني المهم أن تسلمني. ومثال ذلك اليوم أن تاجر سيارات يستورد من الخارج سيارات رخيصة، فيستورد السيارة في سعر الجملة من المصانع بمليون ويبيعها بمليون وخمسمائة ألف، فيقول للناس وهو إذا استورد مئة سيارة وقفت عليه بمليون، إذا استورد مئتي وقفت عليه بتسعمائة وخمسين، إذا استورد أكثر كلما إيه؟ كلما قل السعر. فيقول يا جماعة من يسلفني مالا على سيارات، السيارة أنا أبيعها بمليون وخمسمائة، من يشتري مني عشر سيارات على مليون ومائة ألف؟ فبعض الناس يقول يا إذن سأربح في كل سيارة أربعمائة ألف، فهذا يدفع له ثمن عشر سيارات مقدما على أن يستلمها بعد ثلاثة أشهر، وهذا يعطيه ثمن عشر سيارات، وهذا عشرين سيارة، وهذا أربعين سيارة، وهذا خمسين سيارة، هذا نوع من أنواع السلب. فيشتري ألف سيارة من الخارج فيستفيد بنزول السعر، وهم يستفيدون أيضا بالشراء الرخيص، فهذا نوع من أنواع السلم الذي يجعل هناك رخاء في المجتمع واستفادة للبائع والمشتري.
في جزئية منتشرة في هذا الباب وهي أنهم يقولون حتى لا يكون هناك ظلم يكون بسعر يومه، هل هذا الكلام دقيق؟
هذا الكلام ليس صحيح. يعني لو جاء الآن مزارع الأرز وقال لتاجر الأرز اعطني على عشرة أطنان من الأرز، فقل الطن بألف أعطيك عشرة آلاف واشتريت منك عشرة آلاف، سواء زاد السعر في وقت التسليم أو نزل في وقت التسليم اتفقنا على أن الطن بألف، هذا هو المشروع. لكن لو قال أعطيك عشرة آلاف وبسعر يومه حتى لا تظلمني ولا أظلمك، ويظن المسكين أن هذا هو العدل، هذا ليس عدلا، هذا قرض،
تحول إلى قرض.
نعم، هو أقرضك في الحقيقة عشرة آلاف واشترط عليك أن تبيعه، ثم ماذا استفاده وماذا استفدت أنت؟ لا، هذا بيع حقيقي، السلم بيع حقيقي، يقدم الثمن في مجلس العقد ويتفقان على الثمن، ثم كل حسب ما يرزقه الله عز وجل. هب أن هذا الرجل لم يشتري منك الأرز، وانتظر الرجل حتى حصدت أرزك وقال لك بعني 10 أطنة والأرز الآن بـ1000، فدفع لك 10,000 وأخذ 10 أطنان وضعها في مخازنه، وفي اليوم التالي ارتفع سعر الأرز إلى 1200 الطن. هل ظلمك؟ لم يظلمك. لماذا؟ لأنه سلمك الثمن كاملا. فكذلك حينما سلمك الثمن كاملا وأنت ستسلمه بعد 3 أشهر، إذا ارتفع فهذا رزقه ساقه الله إليه.
قبل أن نختم هذه الحلقة نريد أن نبه على مسألة مهمة، وهي مسألة التمويل العقاري، ما هو الجائز منه والممنوع؟
التمويل العقاري عن طريق البنوك التقليدية يعطيك قرضا لكي تشتري سلعة، أو يغطيك، بمعنى أنك تتقدم إلى البنك وتقول أنا أريد أن أشتري الأرض الفلانية أو البيت الفلاني أو الشقة الفلانية، كم ثمنها؟ 1,000,000. أنت كم تملك؟ يملك 100,000، إذا باقي عليك 900,000. البنك سيدفع عنك 900,000 ويأخذها منك بفائدة ربوية كل سنة 10% أو 15% أو حسب ما يتفقان. هذا هو التمويل حسب البنوك التقليدية، وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الربا ولعن آكله، فقال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقالهم سواء. هذا التمويل التقليدي حرام، وتدخل على بيتك حراما، وتنزع البركة من البيت، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما التمويل الإسلامي فلا، التمويل الإسلامي يقول إما أن يشتري البنك الإسلامي هذه القطعة أو هذا البيت شراء كاملا ويتملكه ثم يبيعه لك بالتقسيط، وهذا بيع صحيح. وإما أن يدخل معك شريكا فيها، هب أن معك ربع ثمن هذا البيت الذي تريد أن تشتريه، فتدخل أنت والبنك الإسلامي شريكان تشتريان البنك، تشتريان هذه السلعة وهو البيت مثلا بـ100,000، أنت تدفع 25,000 والبنك الإسلامي يدفع 75,000، أنت الربع والبنك 3/4، اشتريتم شريك هذا البيت شريك. أنت تريد أن تسكن في هذا البيت، هذا البيت إيجاره كم؟ إيجاره 10,000، إذن أنت تدفع إيجار 3/4 له، تدفع له في الشهر الأول إيجار 3/4 على حسب العرف والعادة، وتسدده كل شهر شيئا، كلما نقصت حصة البنك كلما نقص الإيجار، يعني أصبح مثلا البنك يملك 1/3 وأنت 1/3، تعطيه أجر 1/3، البنك أصبح يملك نصفها تعطيه أجر النصف، أجرة النصف، يملك الربع تعطيه أجرة الربع، يملك 10% تعطيه أجرة 10%، حتى تمتلك السلعة كاملة. بهذه الطريقة
المشاركة متناقصة؟
نعم، هذه تسمى بالمشاركة المتناقصة مع البنوك الإسلامية. فأنتما شريكان في سلعة حقيقية وليس تمويلا ربويا بفائدة ربوية.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا اللقاء الماتع، بارك الله فيكم. وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات.
كل هذا سوف يجلى غيره
بالدليل المرتضى في صفقات.